السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجال شرح نونية السخاوي رحمه الله تعالى، فأقول وبالله التوفيق. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصفير ما فيه الصفير فراعه كالقسط والصلصال والميزان. الصفير معناه حدة الصوت، وحروفه ثلاثة: الصاد والزاي والسين، وأقوى هذه الحروف حرف الصاد لاشتماله على صفة الاستعلاء، ثم الزاي لكونه حرفا مجهورا، ثم السين لهمسه لأنه من حروف الهمس. أشار الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى مراعاة بيان صفة الصفير، فإن قرأنا أي حرف من هذه الحروف الثلاثة فلا بد من بيان هذه الصفة. ثم مثل الناظم رحمه الله تعالى لكل حرف منها بمثال، فمثل للسين بكلمة القسط، قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط. بالقسط نبين صفة الصفير في حرف السين من كلمة القسط، والصاد مثل عليها بكلمة صلصال، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ومثل رحمه الله تعالى على حرف الزاي بكلمة الميزان، كما في قوله تعالى، كما في أول سورة الرحمن: ووضع الميزان. فلا بد من بيان صفة الصفير في هذه الحروف الثلاثة. والسبب في صفة الصفير تضييق المخرج، أن هذه الأصوات وهذه الحروف الثلاثة يضيق منها المخرج عند الإتيان بها والإفصاح بها، فإنها تحدث بذلك صفيرا واضحا عاليا. نقول أس أس أز الصلصال الميزان القسط مكانا سوى صريا يصيهم من صيام إلى آخره. فهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وصفير ما فيه الصفير فراعه كالقسط والصلصال والميزان. ثم قال رحمه الله تعالى: والفاء مع ميم كتلقف ما أبن، والواو عند الفاء في صفوان. أشار السخاوي رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى أن الفاء إذا وقعت قبل الميم والواو لا يجوز إدغامها فيهما، بل يجب إظهارها. فلا نقول تلقم ما يأفكون، تلقم ما يأفكون. قال تعالى: فإذا هي تلقف ما يأفكون، أو تلقف ما صنعوا، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا بسكون الفاء. فهو يحذرك أن تقول تلقم ما صنعوا، هو يحذرك من ذلك ويأمرك بإظهار الفاء، تقول تلقف ما صنعوا. والفاء مع ميم كتلقف ما، حط بقى يعني تلقف ما دي بين قوسين، لو انت معاك نسخه ماسكه في ايدك او لو كاتب النظم عندك في كراسه او كشكول او كده، حط بين قوسين تلقف ما عشان تكون عارف هو فين المثال في الايد. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا ان من صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. قال ابن، ابن يعني اظهر، اظهر الفاء، إياك أن تدغمها، إياك أن تقول تلقم ما صنعوا، بل قل تلقف ما صنعوا. وقال والواو عند الفاء في صفوان، والواو عند الفاء في صفوان، أيضا لا تدغم الفاء في الواو، لا تقل صوان صوان، وإنما بين الفاء وقل صفوان صفوان. ثم قال رحمه الله تعالى والميم عند الواو والفاء مظهر هم في، وعند الواو في ولدان. انتقل السقاوي رحمه الله تعالى إلى حرف آخر وهو الميم. قال والميم عند الواو والفاء مظهر، يعني إذا جاورت الميم حرف الواو أو حرف الفاء فالواجب إظهارها، كما في قوله تعالى هم فيها خالدون. وبرضو ممكن نحط هم في بين قوسين يعني عشان خاطر نكون عارفين المعنى، يعني عشان نكون عارفين المثال اللي هو قصده. يعني قال رحمه الله تعالى والميم عند الواو والفاء مظهرون هم في، دي هنحطها بين قوسين هم في، زي مثلا هم في العذاب أو هم فيها خالدون. يقول لك أظهر الميم وعند الواو، أي أظهر الميم كذلك إذا جاورت واو، إذا جاورت واو. طيب تقول لي هو بيقول في ولداني، فين هنا الميم أصلا؟ فين الميم في كلمة ولدان؟ ما فيش فيها ميم أصلا. أو في ولدان، أقول لك هو يقصد قول الله تبارك وتعالى يطوف عليهم ولدان، وإنما ذكر كلمة من الآية لاستقامة وزن البيت. تمام، ذكر كلمة من الآية لاستقامة وزن البيت، ولكنه يقصد قول الله يطوف عليهم ولدان. تمام، اتفقنا. وطبعا احنا درسنا في الجزرية قول ابن الجزري لما قال عن الميم الساكنة وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي، ودرسنا كذلك في تحفة الأطفال واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي، فقول السخوي من هذا القبيل وفي هذا المعنى. قال والميم عند الواو والفاء مظهر هم في، وعند الواو في ولداني. فإذا جاورت الميم حرف الميم ساكنة حرف الفاء أو جاورت حرف الواو واجب عليك أن تظهرها، لا أن تخفيها، لا أن تقول هم فيها خالدون، لا أن تقول يطوف عليهم ولدان، أو أن تدغم هنا، فهذا من اللحن، والصواب إظهار الميم. ثم قال رحمه الله تعالى لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان. لكن مع الباء، يعني لكن إذا أتى حرف الباء مع الميم الساكنة أو بعد الميم الساكنة في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان عند أهل العلم. ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء أن للعلماء فيها قولين، وهذا الكلام قد يكون جديدا على من درس التحفة والجزري، فإنه يعلم أنه إذا أتت الباء بعد الميم الساكنة فالواجب أن يأتي بحكم الإخفاء الشفوي وفقط، فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء كما قال صاحب التحفة. لكن جديد على ذهنه أن يعلم أن للعلماء فيها قولين، القول الأول الإظهار، الإظهار سبحان الله، يعني يقولون هم يوم هم بارزون. نعم، من الذين قرأوا بهذه الطريقة؟ قرأ بهذه الطريقة أهل العراق، فهذا هو القول الأول الإظهار. والقول الثاني الإخفاء، وهذا هو الذي عليه جماهير علماء التجويد بمصر والشام والأندلس وغيرها من البلاد، واختاره أبو عمرو الداني واختاره ابن الجزري. وقد قال ابن الجزري في النشر: والوجهان صحيحان مأخوذ بهما، إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب. وهنا عايزين ناخد بالنا من جملة ابن الجزري وهو بيقول والوجهان صحيحان. والوجهان صحيحان، سبحان الله العظيم. يعني ده ممكن حد يسمع واحد مثلا بيقول يومهم بارزون يقول لك ده لحن. طيب لماذا لم يذكر صاحب الجمزورية أو صاحب الجزرية هذا الكلام؟ لأن هذه المنظومات بنيت على التدرج في دراسة علم التجويد. لأن هذه المنظومات بنيت على التدرج في دراسة علم التجويد. وطبعا ليس من الفقه أن نسوق كل أحكام التجويد وحلا للطالب، وإنما واجب أن نتدرج معه. فإنه يدرس في تحفة الأطفال بدائيات العلم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجزرية ليتوسع شيئا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى نونية السخاوي ليتعرف على أشياء جديدة. لذلك قال السخاوي رحمه الله تعالى: لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان. يعني هناك قولان لأهل العلم إذا أتت الباء بعد الميم الساكنة. القول الأول الإظهار، وبه قرأ أهل العراق، وبه قال أهل العراق. والقول الثاني الإخفاء، وهذا هو المشهور الذي عليه عامة علماء التجويد، منهم أبو عمرو الداني، وكذلك منهم ابن الجزري، ويقرأ بالإخفاء أهل مصر والشام والأندلس. الأندلس اللي هي بلاد أسبانيا حاليا. وابن الجزري رحمه الله تعالى يقول: والوجهان صحيحان مأخوذ بهما، إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب. فالإخفاء أولى. فنحن نبين للطالب إذا انتقل إلى هذه المرحلة الثالثة في دراسة متون التجويد، نبين له الخلاف بين أهل العلم في إخفاء الباء إذا أتت بعد الميم الساكنة وإظهار الباء إذا أتت بعد الميم الساكنة، ثم نقول له الأولى والذي عليه جماهير أهل العلم أن نقرأ بالإخفاء ويسمى إخفاء شفويا، لا أن نتناحر ولا أن نتدابر ولا أن نتباغض على أشياء عجيبة كالذين يتناحرون ويتدابرون ويتباغضون بسبب الإطباق أو الفرجة. فالذي يقرأ بالفرجة يخطئ الذي يقرأ بالإطباق، والذي يقرأ بالإطباق يخطئ الذي يقرأ بالفرجة. وهذا ينقل كلام الشيخ، هذا يقول: قال الشيخ رزق خليل حبة رحمه الله تعالى: الانفراج أولى، الانفراج أولى. وهذا ينقل كلام السمنودي وهو يقول: الانفراج بالانفراج. يعني بعضهم نقل عن السمنودي أنه قال ذلك غاضبا، غاضبا بالانفراج. ما الذي يحترز فيه وهو المتفق عليه والمجمع؟ الذي يحترز فيه الكس، يعني أن يلصق شفتيه إلصاقا تاما، فإنه إن فعل حولها إلى من مشددة. وإلى هذا أشار الناظم لما قال: والكز دع في الميم حيث تختفي، بل خفل الانطباق مع تلطفي. يعني إن أردت أن تأخذ بالإطباق فاجعل إطباقا خفيفا بلطف دون مبالغة أو تكلف، لكن لا ينبغي أن يتنحر الناس بسبب الفرجة والإطباق وبسبب إظهار الميم الساكنة إذا أتت بعد الباء كما يفعل أهل العراق، أو أنه يقرأ بالمشهور. طالما أن الحكم التجويدي جاء من طريق صحيح وفيه خلاف فلا نحجر على الناس واسعا، نحن ننقل العلم لكن لا نتدابر لأجل مسألة يعني ليست هي مسائل العقيدة وليست هي في أصول الإيمان، وإنما هذا قرأ بهذا وهذا قرأ بهذا وكلاهما صحيح والله تعالى أعلى وأعلم. قال السخاوي رحمه الله تعالى: وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان كاليم ما والحق قل ومثال ظللنا لكيما يظهر الأخوان. قال رحمه الله تعالى وتبين يعني تظهر الحرف المشدد. الحرف المشدد الذي هو في حقيقته حرفان أولهما ساكن والآخر متحرك موضحا يعني توضح التشديد فيه مما يليه إذا التقى المثلان توضحه جيدا لا سيما إذا أتى مثله بعده إذا أتى مثله بعده. ثم مثل على ذلك بقوله كاليم ما يقصد قول الله عز وجل غشيهم من اليم ما غشيهم. هو جاب كلمة اليم ما اللي هي مشتقة من هذه الآية من اليم ما غشيهم. وكذلك في قوله تعالى قل اللهم مالك لكنه لم يذكر هذا المثال لكن هو في نفس المعنى ميم مشددة وجاء بعدها حرف ميم أيضا فهذا أحرى وأولى في الوضوح والبيان. ثم قال والحق قل ضبطت والحق قل وكذلك ضبطت والحق قل. فلو قرأت والحق قل لا بأس ولو أردت الآية وقلت والحق قل تقصد قول الله عز وجل وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل أيضا لا بأس. طبعا نحن نعلم أنه يجوز في الضرورة الشعرية مثل هذه الأشياء لاستقامة الوزن لاستقامة الوزن فيجوز أن تقول والحق قل أو أن تقول والحق قل. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. قال ومثال ظللنا يقصد قول الله عز وجل وظللنا عليهم الغمام. فإذا كان الحرف المماثل مشددا فالبيان حينئذ يكون آكد البيان حينئذ يكون آكد يعني الحرص عليه أولى وأحرى. فنبين الحرف المشدد كما قال السخاوي ونوضحه مما يليه إذا التقى المثلان يعني إذا أتى أخوه ميم وميم قاف وقاف لام ولام. ثم مثل على ذلك بثلاثة أمثلة قال كاليم ما يقصد قول الله عز وجل من اليم ما غشيهم. قال والحق قل يقصد قول الله عز وجل وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. قال ومثال ظللنا يقصد قول الله وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا وظللنا عليكم الغمام عفوا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. طيب لكيما يظهر الأخوان يعني الأخوان يعني الحرفين اللي زي بعض ميم وميم قاف وقاف لام ولام سماهم أخوان لأنهم أخوات يشتركان في الصفة والمخرج. قال وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان. هذه قاعدة عامة تكلم عن مثال عليها في البيت الذي يقول بس الأول تعالوا نقول معنى البيت وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان. المهموس والمجهور ضدان عكس بعض المهموس في شق والمجهور في شق آخر فإذا اجتمع يعني في التلاوة وجب بيانهما وإعطاء كل واحد منهما ما له من صفة تمام. مثل الصحاوي على ذلك في بيتين مرة معنا، وهو يقول: والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلصها بحسن بياني، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. فإذا التقى حرف مهموس مع حرف مجهور أو العكس، فالواجب أن نبين هذا وأن نبين ذاك، نبين المهموس ونبين المجهور. ثم قال رحمه الله تعالى: والهمس في عشر فشخص حثه سكت وجهر سواه ذو استعلان. أخبر الناظم رحمه الله تعالى أن الحروف المهموسة عشرة، وجمعها في قوله فشخص حثه سكت. وطبعا جمع الحروف في بعض الكلمات أو الجمل أمر اجتهادي وليس توقيفيا. فالسخاوي رحمه الله تعالى جمع حروف الهمس في فشخص حثه سكت، وابن الجزري رحمه الله تعالى جمع حروف الهمس فيه مهموسها فحثه شخص سكت. هتلاقي ان هي نفس الحروف لكن الجملة فيها تقديم وتأخير، زي كده اللي بيقول مثلا: اذا غاب عني حبيبي همني خبره، واللي بيقول: اخي هاك علما حازه غير خاسر. اوائل الاحرف من هنا هي اوائل الاحرف من هنا، تمام. قال رحمه الله تعالى: والهمس في عشر فشخص حثه سكت. عايزك بقى لو معاك كتاب يعمل فصل بعد كلمة سكت عشان يبقى انت تفصل بين الجملة الاولانية وبين اللي جاي، لان اللي جاي اللي هو من اول وجهر سواه ذو استعلان شيء اخر. فلابد من بيان صفة الهمس، لابد من بيان صفة الهمس إذا قرأت أي حرف من هذه الحروف. مثال ذلك: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، تقول لا مساس، تبين صفة الهمس. إظهار الهمس في الكاف من كلمة يكتبون، والله يكتب ما يبين، عفوا من كلمة يكتب، والله يكتب ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتون. من الأخطاء الشائعة في نطق الهمس أن من الناس، بل إن أكثر الناس في بداية التعلم يتكلفون في نطق الهمس، فمنهم من يقلقل الحرف من أجل الاتيان بالهمس فيقول يكتبون، ومنهم من يفعل سكتا ويقول، تسمع الواحد منهم يقول: والله يكتب ما يبيتون، تمام، مع طبعا حتى في الاخر الله الله يفتح عليكم كده. فهو بيقول يكتب، هو بيلحن، هو عمل سكت فيما لا سكت فيه. تقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لك عايز اجيب الهمس، يقول لك هاته من غير ما تعمل الحركات اللي انت بتعملها دي، تمام. فلا يقلقل الحرف من أجل الهمس، ولا يسكت على الحرف من أجل الهمس، ولا يبالغ في نطق الحرف من أجل الهمس. زي بعض الناس يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يضغط ضغط شديد جدا على حرف الصاد، مرصوص، هذا خطأ، لابد أن يأتي بالهمس، اسمه همس حتى. يعني عارف لو واحد بيقولك انا ههمس في ودنك بكلمة ما تقولش الكلمة دي لحد، هل هيصرخ في ودنك؟ استحالة، هو مش عايز حد يعرف اصلا. بيقولك انا ههمس، ههمس دي يعني هتعامل بلطف ويكون في يعني رقة في العرض وانخفاض في الصوت، هو ده الهمس. ومنهم من عرفه وقال يسمعه القريب دون البعيد، ومنهم من يلحن في نطق همس التاء خاصة فيبدلها سينا أو يقرأها بطريقة مقززة، يقول الموت، نسمع كده صوت، عارف انت صوت الأوتوبيس وهو بيركن في الجراج كده بيعمل كده، ده صوت أوتوبيس، ده كده واحد بيتخانق مش بينطق همس أبدا، تقول الموت من مكان التاء وليس من مكان السين، ما نقولش الموت، ده كده خطأ. ومنهم من يظهر الهمسة بصورة متكلفة في الحروف المتحركة من فحثه شخص سكت. هو إظهار الهمس ده بيبقى مع الساكن ولا المتحرك؟ مع الساكن. إظهار الهمس، خد بالك، هو كده كده الهمس موجود في الحروف، تمام؟ كل الحروف فحثه شخص سكت فيها همس، لكن إمتى يظهر الهمس؟ بيظهر عند السكون. بعض الناس بقى بيظهر مش عند السكون بس، سكون ومتحرك وأي حاجة تيجي في وشه يعني. يعني مثلا يقول إيه؟ لواحة للبشر، يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت تا. طبعا أنت بتسمع يعني بعض الجماعة يعني الأعاجم أو الخليجة، قراء السعودية مثلا، الكويت أو كده، بيقرأ بالطريقة دي. ومن الناس من يستبلغها وهم يلحنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع بقى، لواحة للبشر. تسمع إيه تاني؟ عاملة ناصبة، تن تن، سمع التاء المربوطة عاملة إيه معايا؟ في خناقة وهو بيقول التاء المربوطة، والصواب عاملة ناصبة. الموت، الموت. طيب ازاي نتعامل مع اللي بيقرأ بهذه الطريقة؟ نتعامل معاه بأسلوب سهل جدا، نقول له ايه هو سبب اللحن، يعني ايه اللي بيخليك تظهر الهمس بهذه الصورة. خلينا الأول نتكلم عن اللي بيقرأ أصلا الهمس اللي هو الحرف الساكن بالطريقة دي، ماشي؟ هذا هو الموت، بيقول كده، بيقرأ بالطريقة دي. نقول له لازم تعرف ايه سبب اللحن الأول علشان أقدر أعالجه ليك. سبب اللحن إن أنت خليت جزء من طرف اللسان يخبط في نطع الفم من فوق، يخبط في نطع الفم من فوق. نعم حبيب؟ لا لسه، قربت إن شاء الله. يخبط في نطع الفم من فوق، يعني بيخلي اللسان يدي لطشة كده، يقول موت، تمام؟ إحنا نعمل إيه؟ إحنا نمكن جزء من طرف اللسان، يعني نخلي قطعة أكبر من طرف اللسان ماسكة فوق بقى في نطع الفم، في المكان المجوف اللي في الفك الأعلى من عند أصول الثنايا العليا كده. نقول كده، ندرب نفسنا على نطق التاء مثلا المفتوحة، تاء وليس تاء، تاء تاء خطأ. هتلاقي إن وانت بتقول سا بتخلي جزء صغير خالص، رفيع خالص كده، يخبط فوق ويمشي، يعني يعمل احتكاك مع أصول الثنايا العليا، يقول سا، وهذا خطأ. طيب لو خليت جزء أكبر من طرف اللسان متمكن فوق، أو يعني خليه متمكن، قول تا تا، هو ده المكان برضو اللي هتجيب منه الهمس. الموت وليس الموت، تمام كده؟ يبقى ده بيخلي جزء صغير جدا من طرف اللسان يخبط ويجري، وده بيقرأ غلط. وده بيخلي طرف اللسان، يعني جزء أكبر من طرف اللسان متمكن، مالي الجزء اللي فوق ده من أصول الثنية، عارف كده؟ مخلي لسانة كده أنت ممكنه من فوق، تا تا كده، أنت بتقرأ صح، تمام؟ علشان نقدر نفرق بين تا وبين تا. ولو ضبط نطق حرف التاء من مخرجه الصحيح ما قرأه بلحن، يعني هو معنى أنه بيقول تا، يبقى كده هو بيبعد عن أصول الثنايا لغاية الأسنان، بيخلي طرف لسانه يلمس السنان مش أصول الثنايا. إيه هي أصول الثنايا؟ أصل الشيء أسفله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة رضي الله عنه وعن أبيه، تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، رواه البخاري. يعني إيه بأصل شجرة؟ أصل الشجرة ده إحنا مش شايفينه أصلا، دي الجذور بتاعتها اللي في الأرض، فالجذر بتاع السنتين اللي قدام دول اللي هم الثنايا العليا، السنتين المعروف المشهور بيهم الأرنب، الأصول دي بتبقى جذر واحد للسنة، مش جذرين زي الدرس، جذر واحد. الجذر ده فين؟ اما بفتح الفم كده وبص في المرايه مش شايفه، هو جوه جوه تحت اللحم، ربنا سبحانه وتعالى خلقه داخل الفك، انت مش شايفه. تقول لي طب انا هدخل لساني جوه ازاي؟ يعني جيب دكتور تجميل ولا نعمل ايه ولا نحفر حفره؟ اقول لك لا لا لا، مش ده خالص. انت هتخلي لسانك فوق عند اللحمه اللي في بدايه او اللي هي قبل ظهور الاسنان، اول ما الاسنان تظهر كده اللحمه اللي قبلها ده مكان الجدر، تقول تا كده، انت بتقول التاء من مكانها. طب اقراها غلط هتلمس سنانك، هتقول سا سا كده. احنا عرفنا الفرق بين الاثنين، واضح كده بفضل الله الامر. نمكن جزء يعني طيب كده من طرف اللسان نقول تا، وما نخليش جزء من طرف اللسان يخبط في السنان بس من ورا بيقول سا 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 كده. احنا بنلحن وبنبعد بعيد عن مخرج التاء كده، اللي هنقول لو حدث للبشر ولا انعمت عليهم خالص، هتسيب الكلام ده خالص وهنقول انعمت عليهم لأواحة للبشر. يا رب يكون الشرح سهل والناس مستوعبة اللي انا بقوله. يعني لو حد مركز في اللي انا بقوله يقول لي بفضل الله الكلام واضح، او انه يقول لي كلمة تاني او كده. طيب الله المستعان، الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق الله، اللهم لك الحمد يا رب. طيب بعد كده قال وجهر سواه ذو استعلاني. سواه ده اللي هو ايه؟ يعني عكسه. جهر سواه ذو استعلاني يتكلم عن صفة الجهر، يقول الجهر يختلف عن السكت، يختلف عن السكت. ثم ختم منظومته بكلام طيب في الرقائق، وقال رحمه الله تعالى رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان. رتل ترتيلا صحيحا يا قارئ القرآن، ولا تسرف أي لا تبالغ الحد من أجل أن تلحن بدعوى الإتقان وبدعوى تزيين الصوت، لا تسرف لا تبالغ. وأتقن أي اضبط القرآن ضبطا صحيحا على الحاذقين المهرة. رحمه الله تعالى رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان. رتل ترتيلا صحيحا بموافقة قواعد التجويد يا طالب القرآن ويا عالم، يا من تريد أن تتعلم القرآن، رتل ترتيلا صحيحا بموافقة هذه القواعد التي اتفق عليها أهل الأداء من المتقنين. ولا تسرف أي لا تبالغ في ذلك خشية أن تكون في تعداد اللحان. وأتقن إتقانا صحيحا بالقراءة على الحاذقين المهرة المتقنين الذين عرفوا بالبيان والإفصاح. واجتنب نكرا أي اجتنب ما يستنكر في تلاوة القرآن. يجيء به ذو الألحان يعني يأتي به من لا يحسنون قراءة القرآن ممن عرفوا بالألحان. هذا البيت فيه وصية جامعة كما قال الخطاني رحمه الله تعالى في رؤيته: فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، ولا كل من في الناس يقرئهم مقري. فما كل من يتلو الكتاب يقيمه صدق حقيقة. من الناس من يشتغل بنداوة الصوت فقط، من الناس من يشتغل بالتفاعل والجواب والقرار والسيكة والنهاوند والعجم والرصد والحجاز والبيات فقط، وهذه المسميات ما عرفها النبي محمد، وما عرفها الصحابة، وما عرفها التابعون، وما عرفها تابع التابعين، وما عرفها الطبقة التي جاءت بعد تابع التابعين. سبحان الله، يعني التأليفات ديت مش من زمان السلف الصالح، وإنما هي مستجدة اخترعها أهل الموسيقى ليلبسوا على الناس دينهم وليعبثوا بالقرآن، حتى صار مدرسا للرجل يقال له هذا مدرس للموسيقى يعلم القرآن. موسيقى يعلم القرآن كيف؟ يعني كأن يقال مثلا هذا بائع للخمر يبيع اللبن. كيف؟ كيف؟ اسمه بائع للخمر، فاتح محل خمرة، هيبيع لبن ازاي؟ يعني هنجيب منه لبن ونخلطه بخمر ازاي؟ ده بيقرأ بموسيقى، يعني بيقول موسيقى. ازاي ندخل الموسيقى في القرآن. يعني انا دلوقتي مش بكلمك في حكم، انت خليني دلوقتي اكلمك واحدة واحدة. ازاي موسيقى في القرآن، والقرآن حرم المعازف، ومن الناس ما يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، الآية في سورة لقمان، سبحان الله العظيم. فالذي يقرأ بهذه المسميات يحدث لله توبة، يتوب، يتوب الله على من تاب. والله هذا ليس من هدي رسول الله ولا من هدي الصحابة، بل إن القراءة بهذه الألحان تخالف قواعد التجويد جملة وتفصيلا. ومثلت على ذلك كثيرا بأمثلة أذكر منها مثالا واحدا، وهو الجواب والقرار. ما الجواب والقرار عند من يقولون بالمقامات؟ الجواب هو أن يقرأ الآية وأن يقف عليها بأعلى طبقات في صوته، يمد صوته مدا مبالغا فيه، كالذي يقول أإله مع الله، هذا اسمه جواب. ناهيك عن الترعيد في التلاوة، الترعيد ده حاجة تانية تكلمنا عنه كتير، لكن احنا بنتكلم عن الجواب اللي هو طالع بقى فوق كده بأعلى ايه، بأعلى طبقة من صوته. والقرار هو النزول بأدنى طبقة صوتية بهدوء، ولو كان بمقدار مد يختلف عن مقدار مد الجواب. قليلا ما تذكرون، بص تحس ان التلاوة ايه، بتهدى كده وصوتي بينزل لتحت. الاول كنت متفاعل، أإله مع الله، اسمه جواب اعلى طبقة ينزل، قليلا ما تذكرون. طب انا جيت وقفت على اسم الله عز وجل بكم حركة؟ بتاع 7 مثلا ولا 8، يعني حسب مثلا صحة الواحد، صحته مساعداه، تلاقي بقى انه عايز يظبط النغم وخلاص، ما مش هيشغله دول كم حركة يعني. طب وبالنسبة لتذكرون يعني حوالي مثلا 3 ولا 4. طب ده كده في اتقان في تجويد القرآن؟ لا مش اتقان، لان المد العرض للسكون لابد ان يكون على نسق واحد، بنقرأ بحركتين بحركتين، 4 يبقى 4، 6 يبقى 6. يبقى المقامات دي لابد وان يشق اربابها قواعد التجويد. هيقول قواعد التجويد بعد اذنك على جنب كده شويه عشان نعرف بقى نطلع الايه، التجليات، فاهمني؟ عارف الكلام بتاعهم ده، يقول لك دي تجليات وحاجه كده صهلله، ويقول لك والشيخ فلان سبق آلات الموسيقى. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ يعني واحد يبقى خريج قراءات يكتب الكلام ده على صفحته؟ والله والله شفت الكلام ده، يقول لك الشيخ فلان سبق آلة الصوت. ايه ده؟ مش فاهم سبقها ازاي يعني؟ يعني معاه ربابة وكمانجة في حنجرته، ولا مركب اكسليفون في قفص صدره؟ يعني افهمني عشان بس نعرف ايه اللي انت تقصده بده. حاجات عجيبة والله، حاجات تجنن. كلام الله عز وجل ينبغي ان يصان يا اخي. ده اللي بيشرب سجاير ومبتلى بسجاير لما بيسمع الاذان بيطفيها، ده لما بيشوف حد من اصحاب اللحى ولا حاجه بيداريها ويقول له اتفضل يا شيخ. يعني الناس لسه في فضل الله عندها فطره سليمه تحترم اي شيء يمد الى الدين. انت بتلعب في القران وتقول ده صوته موسيقي وكانه يحمل اداه او يسبق اداه موسيقيه، هذا من العبث في كتاب الله تبارك وتعالى. رتل ولا تسرف واتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الالحان. لا تكن في تعداد من يلحنون ويسرفون في تلاوه القران وياتون بالمناكير. ياتون بالمناكير يعني ياتون بما يستنكر، مش المناكير اللي هي بتاعت الستات، لا، المناكير يعني جمع منكر. يقال فلان ياتي بالمناكير، يعني ياتي بالغرائب والعجائب وما يستنكر وما يستهجن. واجتنب نكرا يجيء به ذو الالحان، اجتنب هذا يا قارئ القران، ليس من شانك ان تركب في ركاب هؤلاء. ولا تقرا القران بالهوى، فان كلام الله اولى بالتعظيم من كلام غيره. وارغب الى مولاك في تيسيره، وارغب الى مولاك في تيسيره، الجا الى الله عز وجل واطلب منه التيسير، واطلب منه السداد خيرا، فمنه عون كل معاني. إنما نحن بالله لا بأنفسنا، إنما نحن بالله لا بأنفسنا، ما وفق إنسان من جهد نفسه ولا من قوة طاقته، وإنما وفق بتسديد الله وتيسيره. فلذلك يأمر الصحاوي رحمه الله تعالى الناس ويقول: وارغب إلى مولاك، إلجأ إلى الله تبارك وتعالى وادعوه رغبا في تيسيره، واطلب الخير من ربك، فمنه عون كل معاني، أي يعين الله عز وجل من صحت نيته وسلم قصده من الخلل. قال: أبرزتها حسناء نظم عقودها در، وفصل درها بجماني. أبرزتها يعني أظهرتها، يقال برز الخطيب على المنبر ظاهرا للناس، يعني إذا بان عليهم وظهر. أبرزتها حسناء من الحسن وهو الندرة، نظم عقودها، نظم النظم هي الأبيات الشعرية، نظم عقودها. شبه هذه الأبيات بالعقد الذي يستوي مع ما يجاوره من الحبات. قال: در در، وفصل درها بجمان. وقوله جمان هو الخرز، يصنع من فضة، واحدها جمانة. والدر معروف، شبهها بالمجوهرات، شبه هذه المنظومة كأنها عقود ودر وجمان، حبات من خرز تصنع من الفضة. ثم قال: طيب قبل ما نكمل، قوله أبرزتها حسناء نظم عقودها در، وفصل درها بجمان، أليس هذا من تزكية النفس؟ والله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الجواب: تزكية النفس نوعين، النوع الأول مشروع والنوع الثاني ممنوع. يبقى تزكية النفس مش منهي عنها على الإطلاق، لا، في نوع منها جائز. طيب ما هو النوع الجائز؟ النوع الجائز أن يمدح المرء نفسه أو شعره أو كتابه أو علمه بغرض أن يشمر طلاب العلم عن ساعد الجد في طلبه وحفظه ودراسته والإقبال عليه، فهو لا يمدح من أجل شخصه، وإنما يمدح من أجل التفات الناس إلى العلم وإقبالهم عليه. أو أن يمدح نفسه أو كتبه أو نظمه بقصد أن يطمئن الطلاب إلى صحة مسلكه وحسن عقيدته، كما قال ابن تيمية في أول اللامية: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. وكما قال السخاوي رحمه الله تعالى: أبرزتها حسناء نظم عقودها در، وفصل درها بجمان. وكما قال السيوطي في فاتحة ألفيته الحديثية: فائقة ألفية العراقي، أو فائقة ألفية العراقي على الرفع والنصب، كلاهما صواب من حيث اللغة. فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساقي. وكما قال الكلوذاني في تليته: وخذ بهدي تهتدي، وخذ بهدي تهتدي، إلى آخر كلام أهل العلم. فإنهم يمدحون علومهم أو أشعارهم أو كتبهم ليس رياء ولا سمعة، حاشا لله، لا يظن ذلك بأهل العلم، وإنما ليلتفت الناس إلى هذا العلم وليقبلوا عليه. أقول ذلك دفعا للتهمة عنه وعن غيره من أهل العلم. كل ثناء جاء من العلماء على أشعارهم أو كتبهم أو منظوماتهم فإنما هو من هذا الباب الحسن. وقد ثبت الدليل بجواز تزكية النفس لمصلحة شرعية، فمن ذلك قول الله عن يوسف: قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال من، أو فيقول الخازن من، فأقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان ابن مسعود يقول: ما من آية في كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، إلى آخر كلامه، إلى آخر كلامه وإلى آخر ما ورد في تزكية النفس المشروعة. أما تزكية النفس الممنوعة فهي التي تكون على سبيل العجب والكبر والخيلاء. إنسان يقول أنا ما فيش حد زي مثلا في القرائب، يقول لك أنا جزاني الله خيرا، الناس اللي هي بتقعد تقول ربنا يحفظني وكده، طبعا لو بيهزروا خلاص ماشي، بس لو بيتكلم بجد فيقول لك مثلا أنا مش لاقي حد زي، أنا سبحان الله أنا قرأت على الشيخ فلان ورحت للشيخ فلان، يا مسيكين إنما أنت بالله علمك من جهالة وأرشدك من ضلالة، فاحفظ النعمة واشكرها لله عز وجل وانخلع من حولك وقوتك، وتعلم من موسى بن عمران لما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وليكن لك فيه أسوة. فهذا هو الذي صنعه الله على عيني، قال تعالى ولتصنع على عيني، وهذا هو الذي صرح الله بمحبته، قال وألقيت عليك محبة مني. فإذا صرح الله بحب أحد فانظر في فعاله، فهي الفعال التي يحبها الله ويرضاها. ومن أفعال موسى الافتقار لله وإظهار الضعف لله. فكن على ضرب موسى بن عمران أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، أول رجل يفيق من الصعق، يفيق قبل النبي محمد، تخيل. والحديث في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بيده قوائم العرش، أو قال آخذ بقوائم العرش، ثم قال فلا أدري، أنا لا أعلم، النبي يقول أنا ما أعرفش هل كان ممن أفاق قبلي، يعني هو فاق قبلي من صعقة القيامة، أو كان ممن استثنى الله عز وجل، لأن ربنا بيقول فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. فهل موسى من ضمن إلا من شاء الله أم كان أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث فيه دليل أن موسى بن عمران يفيق قبل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فافتقر لله ولا تعجب، فإن تزكية النفس من باب الخيلاء من العجب ومن الكبر ومن المذمة بمكان. وفي ذلك قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قال السخاوي رحمه الله تعالى فانظر إليها، يعني انظر إلى هذه المنظومة وامقا متدبرا، وامقا تبد نظرك وتحدق نظرك في معانيها. وفي هذه المسائل التي طرحتها عليك يا طالب العلم فكن وامقا، كن ذا بصيرة، متدبرا، متعقلا، متفهما فيها، فقد فاقت بحسن معاني. وهذا أيضا من تزكية النفس المشروعة، فاقت بحسن معاني، صدق فاقت بحسن معاني، ذكر فيها أشياء ليست في التحفة ولا في الجزرية ولا في السبيل ولا في الخطانية ولا في كتاب تيسير الرحمن للدكتور سعاد ولا في كتاب البرهان للدكتور الشيخ محمد صادق طنحاوي ولا في غاية مريد، ولا يعني يفتح كتب التجويد هل تناولها كل ما في النونية؟ استحالة، هتلاقيش، تلاقي دعم للسخاوي فقط رحمه الله تعالى. قال فقد فاقت بحسن معاني، واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخطاني. شيخنا الشيخ صالح العبيد، عبد الله بن صالح العبيد، العلامة المحدث، الرجل الرحالة، عالم القرآن والقراءات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ المسند، الشيخ المسند رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى ونفع الله عز وجل المسلمين بعلمه، لما ذكر هذا البيت جنح إلى أن رؤية الخاقاني أفضل من نونية السخاوي، لكن هذا رأيه حفظه الله تعالى، رأيه ويحترم. ولكن من درس رؤية الخاقاني، ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نأخذها في المرحلة الرابعة من مراحل دراسة المتون بعد الانتهاء من التحفة بفضل الله، والجزرية بفضل الله، والسخاوية بفضل الله، نشرع إن شاء الله في المرحلة المقبلة، لكن مش اللي هي اللي جاي على طول، يعني هنعمل فاصل كده دورة في التدبر إن شاء الله، لكن يعني فيما بعد إن شاء الله في رأية الخاقاني. ورأية الخاقاني لم تشتمل على هذه المسائل التي ذكرها السخاوي رحمه الله تعالى. نونية السخاوي على البحر الكامل، ورائية الخاقان على البحر الطويل، نونية السخاوي أسهل في الحفظ. يعني بص، حتى أقول مقالا معجبا لأولي الحجري، شوف يقول لك إيه: فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، ولا كل من يقرئهم، ولا كل من يقرئ الناس في الناس مقري. سبحان الله، يعني تحس ان هي طويله وكانك بتحفظ متن نثر يعني. وما كل من في الناس يقرئهم مقري، عفوا، وما كل من في الناس يقرئهم مقري، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، ولا كل من في الناس يقرئهم مقري. فهي على بحر الطويل، اما نونيه السخاوي فهي على بحر الكامل، عامله كده زي نونيه القحطاني، سهله تقدر تحفظها و ترددها في أي وقت بفضل الله عز وجل. واعلم بأنك جائر في ظلمها، اعلم أنك تظلم منظومتي هذا إن قستها بقصيدة الخاقاني، يعني إن ضاهيتها وشبهتها بقصيدة الخاقاني، رحم الله الخاقاني ورحم الله السخاوي، فكل اجتهد لخدمة كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن نونية السخاوي عندي أفضل من رؤية الخاقاني، لأن كل عالم يعتني بباب التحذير يعلم أنه على خير، يعني كتب التجويد بتفتح تلاقي الإظهار لغة البيان، اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة، حروفه همز هاء عين حاء مهملتان ثم غين خاء، كلام ده اسمه إيه؟ تأصيل. اللي انت بتدرسه ده وبتعلمه لغيرك اسمه ايه؟ تأصيل. لكن التحذير بقى ده مش اي حد يعرفه، مش اي معلم ولا اي معلمة يكون عندها المهارة دي او يكون عنده المهارة دي. فالسخاوي عمل لك منظومة كاملة في التحذير، احفظها وحفظها لأولادك وحفظها لطلابك وحفظها للناس وعرف الناس بيها. وهنستأذن حضراتكم ان شاء الله رب العالمين اللي حضر معانا نونية السخاوي، او خلينا نقول عشان لو حد فاته، يعني لو حد فاته بعض المجالس، انا هقرأ نونية السخاوي كاملة وبعدين هقول اجزتكم بها بالاسناد المتصل، واللي ما حفظهاش يحفظها، ماشي؟ بس ده وعد بقى، انا مش مشترط ان انت تحفظها، بس انا ايه يعني هتاخدوا فيها اجازة لمجرد ان انتوا سمعتوها ان شاء الله، بس انا يعني احب لكم أن تحفظوا هذه المنظومة الرائعة. هقرأها سريعا ونسمع إن شاء الله مع بعض، وفي الآخر أقول أجزتكم فيها بالإسناد المتصل إلى ناظمها علي بن عبد الصمد السخاوي رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان، أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران. شيخ العبيد لما قرأ البيت رقم 3 ده، أو أن تشدد بعد مد همزة، وطبعا فيها وجهين، فيها أو أن تشدد بعد مد همزة، تمام، على اعتبار أن الهمزة هنا تبقى مفعول به منصوب بالفتحة، همزة أو أن تشدد يعني أنت الفاعل، بعد مد همزة جنح إلى أن الأفضل أو أن تشدد بعد مد همزة. قال: لأنه قال في البيت في نصف البيت الذي يليه أو أن تلوك، فهو يخاطب، أو أن تشدد تلوك تفوه، كل دي مخاطبة. ولكن بعض الناس يقرؤون الفعل على اعتبار أنه مبني لمجهول، وأنا قرأتها في المتن أن هي اعتبار مبني لمجهول، فسواء قرأتها مبني لمجهول جائز، أو قرأتها أو أن تشدد بعد مد همزة عشان تمشي بلغة الخطاب من أولها برضو جائز، أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني، وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخو إحساني، والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان، والهاء تخفى فجل في إظهارها في نحو منها ذن وفي بهتان، وجباههم ووجوههم بين بلا ثقل تزيد به على التبيان، والعين والحاء مظهر والغين قل، والخاء حيث تقارب الحرفان. كالعهن أفرغ لا تزغ يختم ولا تخشى وسبحه وكالإحسان. والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلصها بحسن بيان. إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان. والعجل وجتنبوا وأخرج شطأه، والرجز مثل الرجس في التبيان. والفجر لا تجهر كذاك وكشترى بين تفشيه مع الإسكان. وكذا المشدد منه نحو مبشرا أو غير ذاك قوله في شاني. والياء أختها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان. وبيانها إن حركت كلسعيها وكبغيكم والياء في العصيان. وكمثل أحيينا ويستحيي ومثل الغي يتخذوه في الفرقان. لا تشري بانها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. في يوم مع قالوا وهم ونظير ذا لا تدغموا يا معشر الإخوان. والواو في حتى عفوا ونظيره إدغامه حتم على الإنسان. والضاد عالم مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان. حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني. كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان. ميزه بالإيضاح عن ظاء ففي أضللن أو في غيض يشتبهان. وكذاك محتضر وناظرة إلى وبلا يحض وخذه ذا إذعان. وأبنه عند التاء نحو أفضتم، والطاء نحو اضطر غير جبان. والجيم نحو اخفض جناحك مثله، والنون نحو يحضن صنه عاني. والراك وليضربن أولام كفض لله بين حيث يلتقيان. وبيان بعض ذنوبهم واغضض وأنقض ظهرك عرفه تكن ذا شاني. طبعا فيها وبيان بعض على الحكاية، أو وبيان بعض على اعتبار أنها مضاف إليه مجرور بالكسر. وبيان بعض ذنوبهم واغضض وأنقض ظهرك عرفه تكن ذا شاني. وكذا بيان الصاد نحو حرصتم، والظاء في أوعظت للأعيان. إذ أظهروه وأدغموا فرطت، فاتبع في القرآن أئمة الإتقان. واللام عند الراء أدغم مشبعا محضا، إذ الحرفان يقتربان. في نحو قل ربي وما عن نافع فيه وعاصم امح القولان. وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقضان. وبقل تعالوا قل سلام قل نعم، وبمثل قل صدق اعلو في التبيان. والنون ساكنة مع التنوين قد شرحا معا في غير ما ديوان. وشرحت ذلك في مكان غير ذا فأنا بذاك عن الإعادة غاني. والراء صن تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن. والدال ساكنة كدال حصدتم، أبغم بغير تعسر وتواني. ولقد لقينا مظهر ولقد رأى، والمدحضين أبن بكل مكان. والودق ودفع يدخلون وقد نرى، والتاء أدغم عند طائف فدان. وكذا أجيبت واستطعت مبين، وكنحو أتقن فه بلا كتمان. والظال دفاء وواو مظهر يحفظن أغفركم بلا نسيان. والذال إذ ظلموا ظلمتم ليس في القرآن غيرهما فمدغمان. وإذا يلاقي الراء بينه، وذا في نحو ذر ونذرت للرحمن. وبموذعنين وفي أخذنا واذكروا، والثاء عند الخائف الإثخان. بين وأعثرنا لبثنا تثقفنهم كذاك وأيها الثقلان. وصفير ما فيه الصفير فراعي كالقسط والصلصال والميزان. والفاء مع ميم كتلقف ما أب، والواو عند الفاء في صفوان. والميم عند الواو والفاء مظهر هم في، وعند الواو في ولدان. لكن مع الباء في إباناتها وفي إخفائها رأيان مختلفان. وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان. كاليم ما والحق قل ومثال ظل المال كيما يظهر الأخوان. وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان. والهمس في عشر فشخص حثه سكت، وجهر سواه ذو استعلان. رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان. وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل معاني. أبرزتها حسناء نظم عقودها در، وفصل درها بجماني. وانظر إليها وامق متدبر فيها فقد فاقت بحسن معاني، واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخاقاني. هذا وقد أجازه كل من سمعني إجازة خاصة في هذه المنظومة وبجميع ما أرويه إجازة عامة بالشرط المعتبر عند أهل الأداء، أجزتكم في نونية السخاوي المسماة عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد المشهورة بين الناس بنونية السخاوي للشيخ العلامة السني رحمه الله تعالى علي بن عبد الصمد السخاوي المصري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وأجزل الله له المثوبة ونور له قبره ووسع له فيه وعرفنا بوجهه في الجنة، اللهم أمين. هنطلب من حضراتكم بس آخر حاجة نكتب الأسماء في التكست بتاع الزوم وحد ياخد لنا سكرين علشان نكتب الإجازات للناس، وهنحطها إن شاء الله رب العالمين في المجموعة الخاصة بنونية السخاوي على الواتس، وبرضو ممكن نحط اللينك يعني حد يتصدق علينا يحط لنا لينك المجموعة الخاصة بنونية السخاوي هنا برضو عشان اللي مش عارفها يبقى معاه يلاقي الإجازة بتاعته موجودة بعد ما نكتبها بإذن الله. هي الإجازة مكتوبة بفضل الله بس هنكتب الأسماء بس، يعني إن شاء الله مش هيتأخر على حضراتكم بإذن الله. هسيب التكست علشان الناس تكتب أسماءها، الاسم الثلاثي بعد إذنكم أو رباعي يعني. أسأل الله ربنا يبارك فيكم، والزوم بيعلمني إن باقي 10 دقايق ويفصل، فإحنا عايزين نلحق نكتب الأسماء سريعا، ولو حد بكتر خيره يعمل إيه يجيب لنا لينك الجروب بتاع الواتس. الرائي أرغم مشبعا محضا إذ الخرفان يقتربان. معلش أنا في نحو قل ربي وما عن نافع فيه وعاصم امح القولان، يعني أدغم إدغاما كاملا محضا مشبعا إذ الحرفان يقتربان، يعني إذا تقرب، كما في قل ربي وقل ربي إما تريني ما يوعدون أدغم. وبعدين بيقول وما عن نافع فيه وعاصم، يعني الذي روي عن بعض العلماء أنهم ينسبون إلى نافع وعاصم بالإظهار فهو قول غير صحيح. إمحى القولان، إمحى من المحو والإزالة، يعني أزل اعتقاد صحة هذا القول، بل الصواب الإدغام. نقول قل ربي، هو ذكر وما عن نافع فيه وعاصم إمحى القولان من باب التحذير فقط، من باب التحذير فقط، فهو يقول لنا إذا تقارب الحرفان يعني اللام والراء فأدغم، قل قل رب قل رب، تمام، ما نقولش قل رب لأنه روي عن نافع فيه وعاصم أنه هناك وجه بالإظهار وهو لا يصح، لا يصح، بل الإدغام واجب عند جميع القراء، تمام. إمحى القولان يعني أزل هذا القول من القولين لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، هو ده معنى البيت كده، معناه واضح؟ لا 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 لا، هو عاصم ونافع يقول هذا روي، روي عن بعض الناس أنهم ينصبون ذلك إلى نافع وعاصم وأنهم يقولون بالإظهار وهذا قول غير صحيح. السخاوي بيقول إن ده قول غير صحيح. وجزاكم خير الجزاء.